سلام. نسخة هذه لا رجال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب قضاء الحاجة. وذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. وهذا الحديث كما قال الحافظ معلول، فقد أعله الحفاظ كالنسائي والدارقطني وأبي داود أيضا وغيرهم من الأئمة، فهو حديث معلول، حديث معلول. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه اتخذ خاتما من ورق فألقاه، متفق عليه. هذا هو المحفوظ من حديث الزهري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من ورق فألقاه. وهذا الحديث الذي ذكره أورده المؤلف رحمه الله تعالى استدل به من يكره للذي يقضي حاجته أن تكون معه ورقة فيها ذكر الله جل وعلا غير المقصود، فيها ذكر الله جل وعلا غير المقصود. وهذا الحديث كما تقدم معل، والذي يترجح وهو رواية عن الإمام أحمد أن دخوله بيت الخلاء بورقة ونحوها فيها ذكر الله جل وعلا غير المقصود، كاسم عبد الله أو عبد الرحمن، معه بطاقة مثلا شخصية فيها اسمه واسمه أو اسم أبيه عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز ونحو ذلك، هذا غير مقصود. فالذي يترجح أنه لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين كان نقش خاتمه محمد رسول الله، ولم يصح الحديث في أنه عليه الصلاة والسلام كان يلقيه إذا دخل بيت الخلاء. فهذا الخاتم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه وكان نقشه محمد رسول الله كما في الصحيحين، لم يصح لنا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلقيه، وعلى ذلك فلم يكن عليه الصلاة والسلام يلقيه، لم يكن يضعه إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء، لو كان يضعه لنقل ذلك، لنقل ذلك، يعني لو كان المسلم إذا أراد الخلاء خلعه وألقاه لنقل ذلك. وأما هذا الحديث الذي فيه هذا المعنى فإنه معل كما تقدم. فإن كان ذكر الله جل وعلا مقصودا نحو سبحان الله أو لا إله إلا الله كالدراهم التي يكتب فيها لا إله إلا الله، أو تكون معه ورقة قد كتب فيها شيء من الأذكار، فهذا يكره، يكره له أن يدخل بيت الخلاء فيه. يدل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، لما سلم عليه الرجل فلم يرد عليه حتى توضأ عليه الصلاة والسلام، وكان لما سلم عليه يقضي حاجته. الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. إذن الحال الثانية أن يدخل إلى بيت الخلاء معه ورقة فيها ذكر مقصود نحو سبحان الله فيكره، إلا لحاجة، لحاجة كان يكون ذلك في النقود مثلا ويخشى ضياعها، أو يخشى أن تسرق، أو أن ينساها إذا تركها خارج بيت الخلاء، فتزول الكراهية. أما الدخول بالمصحف فلا يجوز، قال صاحب الإنصاف: لا شك في تحريمه ولا يتوقف فيه عاقل. والذي يترجح أنه لا يدخل بالمصحف وإن احتاج إلى ذلك، حتى ولو كان يخاف أن يسرق فإنه يمنع من الدخول فيه، لئلا يدخل بالمصحف إلى هذا الموضع الذي هو موضع خبث وأذى وقذر. إذن عندنا ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يدخل بالمصحف فلا يجوز. الحال الثاني أن يدخل إلى بيت الخلاء معه ورقة فيها ذكر الله جل وعلا المقصود سبحان الله الحمد لله، هذا يكره وهو المشهور في المذهب، إلا لحاجة فتزول الكراهية عند الحاجة. الحال الثالثة أن يدخل بيت الخلاء بذكر غير مقصود نحو كبطاقته الشخصية التي قد كتب فيها عبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك، فهذا لا يكره. ومن كره من أهل العلم فعمدته هذا الحديث الذي تقدم لكم أنه معلول. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة.
هذا الحديث أخرجه السبعة، وفيه أن المستحب له إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء، يعني يقول ذلك قبيل دخوله الكنيف عند بابه. فإن كان في صحراء فإنه يقول ذلك عند إرادته رفع ثيابه، إذا أراد أن يرفع ثيابه قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بتسكين الباء في الأشهر هو الشر، الخبث يعني الشر، والخبائث يعني النفوس الشريرة. وضبطت الخبث بضم الباء يعني ذكران الشياطين، والخبائث يعني إناثه، والخبائث يعني إناثه. والأشهر التسكين: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقد جاء في أبي داود والترمذي، والحديث صحيح لغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيف أن يقول بسم الله. إذن يستحب قبيل الدخول أن تقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإن كنت في صحراء فتقول ذلك إذا أردت أن ترفع ثيابك لقضاء الحاجة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه.
نعم. العنزة هي الرمح القصير، والإداوة هي القربة الصغيرة، والغلام هو الصبي الذي لم يبلغ بعد. فخادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه كان يحمل هو وغلام نحوه هذه القربة الصغيرة والعنزة التي هي الرمح القصير، فيستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء، فيستنجي بالماء. وهذا فيه الاستنجاء بالماء. وقد روى الخمسة إلا النسائي أن قوله جل وعلا فيه: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، نزلت في أهل قباء كانوا يستنجون بالماء، كانوا يستنجون بالماء. واعلم أن عندنا ثلاثة أحوال: الحال الأولى وهي الفضلى، يعني هذه الحال هي التي تفضل على غيرها، أن يجمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة أو المناديل ونحوها، فيبدأ أولا بالاستجمار بالأحجار أو المناديل أو الخرق فيزيل جرم النجاسة، ثم بعد الاستجمار يستنجي. هذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل، لئلا يباشر بيده النجاسة، لأنه إذا استنجى بالماء فقد يباشر بيده النجاسة. فيبدأ أولا بالاستجمار بالأحجار أو المناديل أو الخرق، ثم بعد ذلك يستنجي بالماء. هذه الفضلى. ثم في الفضل المرتبة الثانية أن يكتفي بالاستنجاء بالماء لهذا الحديث. أما الحال الثالثة وهي مجزئة إجماعا، أن يكتفي بالاستجمار بالحجارة أو المناديل أو الخرق، وهذا يجزئ بإجماع العلماء لا كما يظن بعض العامة من أن الاستجمار بالأحجار كالتيمم، إنما يجزئ عند عدم الماء، هذا خطأ، حتى ولو كان الماء كثيرا متوفرا فإنه يجزئه أن يستجمر بالحجارة والمناديل لدلالة السنة كما سيأتي، وهذا هو الذي عليه الإجماع، وهذا الذي عليه الإجماع. والاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، أو حكمه بالحجارة ونحوها. هذا هو تعريفه، إزالة الخارج من السبيلين يعني البول والغائب بالماء، لأن الماء يزيل، لا يبقى لا أثر ولا جرم، يذهب الجرم ويذهب الأثر. والاستجمار يذهب الحكم، الاستجمار يذهب حكم النجاسة لأنه إنما يذهب الجرم، وأما الأثر الذي قد يبقى أو غالبا ما يبقى فإنه معفو عنه، لأن الحجارة إنما تذهب في الأصل الجرم، كذلك المناديل، فيبقى أثر معفو عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الأداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه.
هذا الحديث فيه أن المستحب للذي يقضي حاجته أن يتوارى، يعني يبعد المذهب حتى لا يراه أحد، هذا هو المستحب. يقول: حتى توارى عني، يعني اختفى، فقضى حاجته، هذا هو المستحب للذي يقضي حاجته، فيكون بدنه مستورا. وقد جاء في صحيح مسلم: كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في قضاء الحاجة، حائش هدف أو حائش نخل. هدف، الهدف هو المكان المرتفع، يعني شيء من الرمل أو من التراب يكون مرتفعا، هدف أو حائش نخل. إذن المستحب أن يتوارى عن الناس عند قضاء الحاجة، وأما ستر عورته فيجب. ولذا جاء في الترمذي وغيره والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يكون في الخلاء يعني وحده، فقال: الله أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه. نعم،
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. زاد أبو داود عن معاذ والموارد.
نعم، ولأحمد: اتقوا اللاعنين أو اللعانين، يعني اللذين يوجبان اللعنة، اللذين يوجبان اللعنة، لأن الناس إذا وجدوا في طريقهم قذرا لعنوا من قضى حاجته في هذا المكان، أو كذلك إذا وجدوا في ظلهم أذى أو قذرا لعنوا صاحبه. فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين أو اتقوا اللعانين، يعني اللذين يوجبان لعنة الناس، يعني بمعنى أن الذي يفعل ذلك يلعنه الناس. وقد جاء في الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم. الموارد كذلك، والموارد هي التي يرد إليها الناس، يرد إليها الناس لأخذ الماء، إما لدوابهم أو لأنفسهم. كذلك أيضا البول تحت شجرة عليها ثمرة، لأن هذه الثمرة قد تسقط على هذا الأذى فتتسخ به، والذي يصعد أيضا هذه الشجرة قد يصيبه الأذى عند صعوده، فهذا كذلك ينهى عنه. الذي يتخلى في طريق الناس يعني الطريق الذي يطرقونه ويسلكونه، ليس الطريق المهجور، ليس الطريق المهجور، طريق المهجور لا ينهى عن ذلك، الذي لا تطأه الأقدام. وأما ما تطرقه الأقدام ويسلكه الناس في ذهابهم وإيابهم إلى المساجد أو إلى بيوتهم أو أعمالهم أو نحو ذلك، فإن ذلك محرم لهذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله لأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء وفيهما ضعف.
نعم فيهما ضعف، لكن الحديث الذي قبله حديث حسن. نعم.
وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف.
نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. رواه وصححه ابن السكني وابن القطان وهو معلول.
هذا الحديث حديث معل بالإرسال، عله بذلك الإمام أحمد وغيره من الأئمة، فالصواب أنه مرسل، واستدل به الفقهاء على أنه يكره للذي يقضي حاجته أن يتحدث مع غيره، فهذا مكروه، لكن الحديث معل كما تقدم. ولكن هذا مما ينافي كمال المروءة، يعني يجلس هذا مثلا خلف السيارة من الجانب الأيمن وهذا خلف السيارة مثلا من الجانب الأيسر ويتحدثان أثناء قضاء الحاجة وهما مثلا في طريق في سفر أو نحو ذلك، هذا يكره، هذا ينافي كمال المروءة. وأما الحديث الذي فيه ذكر الله فتقدم أنه يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، وجاء في صحيح مسلم أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه، من حديث ابن عمر، لم يرد عليه، لأن السلام من أسماء الله الحسنى، فذكر الله عز وجل يكره باللسان للذي يكون في بيت الخلاء يكره. أما الحديث مع الناس افعلوا ولا تفعلوا ونحو ذلك مما يقوله بعض الناس وهو في بيت الخلاء فهذا يكره، لأنه ينافي كمال المروءة. لكن إن احتاج إلى ذلك كأن يسأل عن شيء وهو في بيت الخلاء فيخبر به فهذه حاجة، فلا يكره ذلك، يعني إذا كان هناك حاجة فإنه لا يكره. وأما ذكر الله فكما تقدم لكم مكروه لحديث إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، فإن عطس وهو في بيت الخلاء أو سمع النداء، فمن العلماء كالحنابلة من يقول إنه يذكر الله في قلبه لا ينطق بلسانه، ومن العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية من يقول إنه يذكر الله بلسانه مخافة كقراءته في السرية، يعني لا يجهر، ينطق بالحروف من غير جهر. والأظهر ما ذهب إليه الحنابلة، لأن نطقه باللسان ذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، وعلى ذلك فيترك الذكر باللسان، يذكر الله في قلبه، وإن خرج قريبا يعني بعد زمن يسير في العرف أجاب المؤذن كرر ما قاله المؤذن، إذا خرج بعد زمن يسير في العرف يعني فاصل قصير في العرف فإنه يذكر الله جل وعلا بترديد ما قاله المؤذن بعد خروجه. إذا من العلماء من قال إنه إذا عطس أو سمع النداء أجاب بقلبه كالحنابلة، ومنهم من يقول بل يجيب بلسانه بلا جهر مخافة كقراءته في الصلاة، والأظهر هو القول الأول. لكن كما تقدم إن خرج قريبا يعني بعد زمن طويل في العرف بلا فاصل فإنه يذكر ما فاته، فإنه يذكر ما فاته. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذه آداب، فمنها ألا يمس ذكره بيمينه وهو يبول، وألا يتمسح من الخلاء بيمينه يعني بيده اليمنى، وإنما يتمسح بيده اليسرى، فيكره التمسح باليد اليمنى. وهذا هو مذهب عامة أهل العلم، وأن النهي هنا للكراهية خلافا لقول أهل الظاهر. ولا يتنفس كذلك في الإناء، هذه كلها آداب. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ظاهره أن الذي يكره وهو قول بعض الحنابلة إنما هو مس الذكر حال البول، لئلا يصيب يده اليمنى التي أمرنا بإكرامها شيء من رشاش بوله، فينهى عن مس الذكر حال البول فقط. هذا هو ظاهر الحديث. وأما مس الذكر في غير حال البول فلا يكره، والمشهور في المذهب أنه يكره في حال البول وفي غير حال البول، والذي يترجح أنه إنما يكره أثناء تبوله فقط. هذا هو ظاهر الحديث. والذكر إنما هو بضعة منك، فلا يكره أن تمسه بيدك اليمنى، لكن في أثناء البول حال البول إذا مسه بيده اليمنى فإنه قد يصيبه شيء من رشاش بوله فيكره. هذا هو أصح القولين وهو ظاهر الحديث. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عض. رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث فيه أنه ينهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول، وفيه أنه ينهى، وهذا نهي كراهية كما تقدم، عن الاستنجاء باليمين، وفيه كذلك أنه ينهى عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار أو الاستنجاء بالرجيع والعظم. أما استقبال القبلة فيأتي الكلام عليه مع الحديث الذي بعده، وأما الاستنجاء باليد اليمنى فتقدم. بقي لنا الاستنجاء بأقل من 3 أحجار والاستنجاء بالرجيع أو العظم. قوله: أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، هذا نهي عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار، فلا يجزئه أن يستنجي بحجر واحد أو بحجرين أو بمنديل أو بمنديلين، لا يجزئه ذلك، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. لابد أن يكون الاستجمار ب3 أحجار فأكثر، ويدل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قضى أحدكم حاجته فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئه، فإنها تجزئه. هذا يدل على أن الأقل من الثلاثة لا يجزئ، على أن الأقل من ثلاثة لا يجزئ، لا بد من ثلاثة أحجار فأكثر. لكن إن كان الحجر له ثلاث شعب، يعني يكون الحجر كبيرا أو يكون متشعبا له ثلاث شعب، فكل شعبة تقوم مقام حجرة، هذا يجزئ، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. كذلك أيضا إذا كانت الخرقة كبيرة، يمسح من طرف ثم يمسح من طرف ثم يمسح من طرف، لا بأس. إذن إن كان الحجر ذا ثلاث شعب، أو كان الحجر كبيرا، كان الحجر كبيرا، أو كانت الخرقة واسعة بحيث إنه يمسح المحل ثلاثا، فإن ذلك يجزئ. ما دام أنه يمسح المحل ثلاثا فإن ذلك يجزئ، لا حرج في ذلك، لأن العبرة بالمعاني، والمعنى قد حصل، المعنى قد حصل، وهو أنه مسح المحل ثلاثا بهذا الحجر، بهذا الحجر ذي الثلاث شعب أو الكبير أو المنديل الكبير. قوله أو أن نستنجي برجيعنا وعظم، فيه النهي عن أن يستنجي المسلم برجيع دابة أو عظم، بالرجيع يعني الروث والعظم كذلك. وذلك أن العظم والروث إن كانا طاهرين، إن كانا طاهرين فإنهما طعام إخواننا من الجن، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع دابة أو عظم كما في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بهما، وقال إنهما طعام إخوانكم من الجن، والحديث رواه الإمام مسلم. إذن إذا كان العظم طاهرا فإنه يكسى لحما لإخواننا من الجن، ويكون هذا من الاستنجاء بالطعام، والاستنجاء بالطعام محرم. كذلك إذا كذلك الروثة الطاهرة تكون طعاما لدوابهم، والاستنجاء بالطعام حتى ولو كان طعام حيوان محرم، ويؤخذ منه كذلك، بل أولى طعام دواب الإنس كالبرسيم أو الشعير ونحو ذلك مما تطعمه الدواب، فإنه لا يجوز أن يستنجى به. وأما إن كان العظم نجسا أو كان الروث نجسا فيأتي المنع من ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رد الروثة وقال إنها ركس، يعني نجس، إنها ركس يعني نجسا، كما قال الترمذي رحمه الله، ويأتي إن شاء الله. نعم.
أحسن الله عليكم. قال مؤلفه رحمه الله تعالى: وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه: ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا.
نعم، هذا الحديث فيه المنع من استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول. قال عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا. ففيه إذن النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. والمشهور في مذهب الإمام أحمد وهو قول الجمهور أن ذلك إنما يمنع منه في الفضاء، فإن كان في البنيان فلا حرج، فإن كان في البنيان فلا حرج. واستدلوا بحديث ابن عمر لما رقى بيت حفصة قال فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة عند ابن خزيمة محجوبا بلبن، يعني في بناء عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عمر يذهب إلى هذا، ولذا جاء في أبي داود أنه أناخ راحلته قبل الكعبة فقضى فبال، فقيل له في ذلك، قيل له أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال إنما نهي عن ذلك إذا كنت في فضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس. إذن هذا هو قول ابن عمر رضي الله عنه. وروى الخمسة إلا النسائي وصححه البخاري وحسنه الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها إذا نحن أهرقنا الماء بفروجنا إذا نحن أهرقنا الماء، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يبول مستقبل القبلة، يبول مستقبل القبلة. قالوا هذا يحمل على البناء، يحمل على البناء. أما القول الثاني وهو مذهب الأحناف ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم، وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم وجماعة من المحققين، أن النهي يعم البناء وغيره، فلا يجوز قضاء الحاجة لا في فضاء ولا في بناء. قالوا وهو مذهب أبي أيوب راوي الحديث، فإنه قال ثم أتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة فكنا ننحرف ونستغفر الله، فكنا ننحرف ونستغفر الله. إذن قول أبي أيوب يخالف قول ابن عمر، والصحابة أقوالهم إذا اختلفت لم يكن قول بعضهم على بعض حجة، والحجة وتكون الحجة فيما دلت عليه السنة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستقبال وعن الاستدبار، ونهيه عليه الصلاة والسلام في قوله نهي عام، نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها هذا عام يشمل البناء ويشمل الفضاء. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه النسيان لأنه ينسى كما ينسى الناس، فرآه ابن عمر ورآه جابر في غير محل تشريع، لأنه في مكان يقضي حاجته، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر والبشر يترددون لقضاء الحاجة في اليوم المرة والمرتين أو أكثر، فيحصل النسيان في مثل هذا، يحصل ذهول. فالنبي صلى الله عليه وسلم نسي فرآه ابن عمر فظن أن هذا يدل على الجواز في البنيان، ورآه كذلك جابر فظن أن ذلك يجوز، وليس في حديث جابر أنه أيضا كان في أنه كان في بناء. وعلى ذلك ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا فعله كما تعلمون الفعل لا يفيد العموم بخلاف القول، ففعله لا يفيد العموم لأن الفعل لا عموم له، وإنما رآه ابن عمر مرة ورآه كذلك جابر مرة، فجائز أن يكون قد نسي عليه الصلاة والسلام. وأما الخصوصية فلا، لأن هذا ليس مما يكون للخصوصية فيه مجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم، هو عليه الصلاة والسلام يكرم القبلة أكثر من غيره عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة، فلا يكون هناك معنى للقول بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يظهر أن ذلك كان على سبيل النسيان. يؤيد هذا ويدل عليه أن المقصود إنما هو إكرام القبلة، أن المقصود إنما هو إكرام القبلة، وهي قبلة في البناء وفي الفضاء، فالحديث قال لا تستقبلوا القبلة، وهي قبلة حتى في البناء، هذه المساجد مبنية ونستقبل بها القبلة، فهي قبلة في البناء وفي الفضاء. وفي الحديث من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه بين عينيه، رواه الإمام أبو داود وغيره. فالمقصود إذن هو إكرام القبلة، كما أن بين الناس حتى في الفضاء وبين القبلة جبال وأودية وأشجار، فالذي يقضي حاجته مثلا في فضاء وبينه وبين مكة نحو مثلا 1000 كيلو متر أو 500 كيلو أو 100 كيلو متر، هذا بينه وبين القبلة حتى ولو كان في فضاء، بينه وبين القبلة أشجار وأحجار جبال وأودية وبيوت، ولذا فالصواب المنع من ذلك في البناء وفي غيره، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما في حال الاستنجاء والاستجمار، يعني هذا رجل قضى حاجته ثم احتاج إلى أن يستجمر أو يستنجي، فالمشهور في المذهب أنه يكره، يعني لا يحرم الاستقبال أو الاستدبار في حال الاستنجاء أو الاستجمار، وقال صاحب الإنصاف يتوجه التحريم وفيه قوة، لأن الذي يستجمر أو يستنجي لا يسلم عادة من خروج شيء من النجاسة أثناء استجماره أو استنجائه، يعني إذا قضى حاجة ثم اعتدل يريد أن يتنظف فنقول لا تكن إلى القبلة أيضا، لأنه قد يخرج شيء من البول أو الغائط أثناء ذلك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أو غربوا فيه فائدتان، الفائدة الأولى أنه لا يكفي الانحراف اليسير، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا للمذهب، يعني هكذا القبلة ما يكفي أن تنحرف يسيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شرقوا أو غربوا، لأن قبلة أهل المدينة إلى الجنوب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا إلى جهة الشرق أو إلى جهة الغرب، فلا يكفي الانحراف اليسير، كما أن الانحراف اليسير لا ينافي استقبال القبلة، الذي يصلي فينحرف يسيرا تصح صلاته، فالانحراف اليسير في الصلاة عن القبلة لا يؤثر، فكذلك نقول هنا لا يكفيه أن ينحرف يسيرا، بل لا بد أن يذهب إلى الشرق أو إلى الغرب إن كانت القبلة إلى الجنوب أو إلى الشمال، أو يذهب إلى الشمال أو الجنوب إن كانت قبلته إلى الغرب أو إلى الشرق. أما الفائدة الثانية فهي أنه لا يكره استقبال النيرين، لأنه سلم قال ولكن شرقوا أو غربوا، والذي يغرب أو يشرق يستقبل النيرين يعني الشمس والقمر. والحديث الذي رواه الحكيم الترمذي في النهي عن استقبال النيرين لا يصح، وما قاله الفقهاء من أن فيهما نور الله الذي يستضاء به فنقول كذلك النجوم فيها نور الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شرقوا أو غربوا، فالحديث في النهي عن استقبال النيرين باطل. والحديث الذي جاء في أبي داود في النهي عن استقبال البيت المقدس إسناده فيه جهالة، إسناده فيه جهالة، وعلى ذلك فلا يكره. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود.
هذا الحديث فيه ضعف، وتقدم لكم ما يدل عليه من جهة المعنى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوارى عليه الصلاة والسلام إذا قضى حاجته. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم.
هذا حديث صحيح، وفيه أن المستحب للذي يخرج من بيت الخلاء أن يقول غفرانك. قيل إن الحكمة من ذلك أنه ترك الذكر في بيت الخلاء فيستغفر لهذا، وهذا فيه ضعف، والراجح أن ذلك لكونه تذكر الذنب فقد دخل ثقيلا بالأذى فخرج خفيفا منه، فتذكر ثقل الذنب فسأل الله أن يغفر له. وأما قولهم أنه يستغفر الله من تركه الذكر، فإن هذا يوجب الاستغفار من كل حال يترك العبد فيها الذكر، وهذا لم يرد إلا في مثل كفارة المجلس ونحو ذلك. فالأقرب أن هذا لكونه دخل ثقيلا بالأذى فخرج خفيفا منه، فتذكر ثقل الذنب فسأل الله جل وعلا أن يغفر له. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاث أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس. أخرجه البخاري. زاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها.
نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، وهذا هو المحكم من قوله عليه الصلاة، وهذا هو المحكم. وما ذكره بعض العلماء من أن ابن مسعود إنما أتاه بحجرين فقط، واستدلوا بهذا على أنه يجزئ الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، فنقول هذا متشابه، والمتشابه يرد إلى المحكم، فجائز أن يكون ابن مسعود رضي الله عنه رجع فأتى بحجر ثالث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه بالحجرين ولم يجد الثالث أخذ الحجرين وألقى الروثة، فجائز أن يكون ابن مسعود رضي الله عنه لما رآه يلقي الروثة أتاه بحجر آخر، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد بنفسه حجرا آخر، والواجب هو الأخذ بالمحكم ورد المتشابه إليه. رواية ائتني بغيرها في سندها ضعف، رواية ائتني بغيرها في أحمد والدارقطني في سندها ضعف. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه.
أيضا قوله هذا ركس يدل على أن الروث النجس لا يجزئ الاستجمار به، ولذا رده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ركس. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه.
نعم. هذا حديث صحيح، وفيه أن العظم والروث لا يطهران، وذلك لأن الاستجمار محل عفو كما تقدم، لأن الاستجمار يبقى معه أثر، يحتاج هذا الأثر إلى الماء، يحتاج هذا الأثر إلى الماء. فإذا استجمر بما لم يؤذن له به فنقول إن هذا لا يطهر، لأن هذا محل عفو، فكان فيما أذن فيه لا فيما لم يؤذن فيه. يعني إذا استجمر بحجر فبقي الأثر فإنه يعفى عن ذلك، لكن إذا استجمر بعظم فلا يجزئ، لأنه يبقى أثر وقد استجمر بما لم يؤذن له به فيه فلم يجزئ. لكن لو قدر أنه طهره لم يبقى للنجاسة لا عين ولا أثر. يعني لو قدر أن رجلا أخذ عظما فتطهر به حتى إنه يعني استجمر به حتى إن النجاسة قد زالت تماما، لم يبقى لا عين ولا أثر، فيجزئ كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أما إذا كان الأثر باق فالصحيح هو قول الجمهور أن ذلك لا يجزئ، لأن هذا محل عفو فلم يجزئ فيه مع الاستجمار بما لم يؤذن فيه. نعم.
صلى الله عليكم. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد.
هذا فيه وجوب الاستنزاه من البول والغائط. وأما الريح فإنه لا يستنجى منها، ولا أصل لذلك لا في الكتاب ولا في السنة، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله، لا يستنجى من الريح، إنما يستنجى من الغائط أو البول. نعم.
قال مؤلف رحمه الله تعالى: وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف.
نعم، هذا سنده ضعيف، وفيه كيف يجلس عند قضاء الحاجة، لكن الحديث ضعيف، والذي يترجح أنه يجلس بالطريقة التي يرى أنها أسهل، التي يرى أنها أسهل له ولخروج الأذى منه، فيجلس بالطريقة التي يرى أنها هي الأسهل. ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سنة، ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سنة. فإن بال قائما لم يكن في ذلك حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما كما في الصحيحين، لكن الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام أنه كان يبول قاعدا، فقد جاء في النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قاعدا فقالوا: انظروا يبول كما تبول النساء. ولا يظهر أن هذا كان على سبيل السخرية، لكن لبيان الواقع، وأن شأن العرب البول قائما، وأن من شأن العرب كان البول قائما. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في الترمذي والنسائي: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما بال عليه الصلاة والسلام إلا قاعدة. لكن نقول قد ثبت هذا في الصحيحين من حديث حذيفة، وعائشة حدثت بما رأت، لكن حديثها هذا يدل على أن الغالب عن النبي صلى الله عليه وسلم هو البول قاعدة، أن الغالب عن النبي صلى الله عليه وسلم هو البول قاعدة. نعم.
صلى الله عليكم. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف.
نعم، النتر هذا حديث ضعيف، والنتر هو أن يجذبه بشدة من الداخل، يعني من جوفه، يجذب بشدة ليدفع ما يتهيأ للخروج من ذكره، هذا يسمى بالنتر. والمسح يكون من أسفل الذكر فوق الأنثيين، يعني من أسفله دون الأنثيين، فيقولون إنه يستحب له أولا أن يمسحه من دون الأنثيين، يمسح أولا ثم ينتر، ينتر حتى يخرج ما في ذكره، حتى يخرج ما في ذكره. لكن هذا يعني السلت أو المسح مع هذا الجذب، هذا قد يورثه سلسا ويورثه وسوسة. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يستحبه أحد من الأئمة، لم يوجبه ولم يستحبه أحد من الأئمة. والإمام أحمد رحمه الله قال: إذا بلت فانضح على ذكرك ولا تجعل ذلك همك والها عنه، ولا تجعل ذلك همك والها عنه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلينضح على ذكره، فلينضح على ذكره، رواه أبو داود. والمشهور في المذهب أنه يستحب له أن ينضح على ذكره وعلى ثوبه ليدفع عن نفسه الوسوسة كما قال ذلك الموفق. وأما النتر فإنه بدعة كما قال شيخ الإسلام، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يورث كما تقدم سلس البول ويورث الوسوسة. بل يترك الذكر كما قال شيخ الإسلام على طبيعته، يخرج بطبيعته ويقف على طبيعته، وهو كما قال رحمه الله: كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر. فحلبه بالنتر ونحو ذلك هذا قد يورثه السلس. نعم.
صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم. فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود والترمذي.
نعم.
وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة.
نعم. وهذا هو المحفوظ في حديث أهل قباء، وأن ذلك من غير ذكر الحجارة، وأن ذلك من غير ذكر الحجارة، يعني كانوا يستنجون بالماء، كانوا يستنجون بالماء. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم، وأصله في البخاري.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب الغسل وحكم الجنب. الغسل بضم الغين هو الفعل، أي صفة الاغتسال المشروعة، وبالفتح الغسل هو الماء، وبالكسر الغسل هو ما يغسل به الرأس، ما يغسل به الرأس من أشنان أو خطمي أو غير ذلك. وهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الماء من الماء، الماء من الماء. وفي أبي داود: إذا فضخت فاغتسل، إذا فضخت فاغتسل، يعني إذا خرج الماء وجب الاغتسال. وهذا الحديث الماء من الماء كان ذلك في أول الإسلام رخصة، كما جاء هذا في الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح من حديث أبي، من حديث أبي بن كعب، وأن ذلك نسخ كانت رخصة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، يعني من الجماع الذي ليس فيه إنزال، كما جاء في الحديث الذي بعده. إذن هذا الحصر: إنما الماء من الماء، هذا الحصر وهذا القصر في أن الغسل إنما يجب من نزول المني فقط، هذا قد نسخ، هذا قد نسخ، كان رخصة في أول الإسلام، كانت الرخصة إنما الماء من الماء في أول الإسلام، ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل، كما جاء هذا في حديث أبي بن كعب كما تقدم. إذا فضخت فاغتسل، يعني إذا خرج المني دفقا بلذة فيجب الغسل، وأما إذا خرج المني بلا دفق فإنه لا يوجب الغسل. خروج المني بلا دفق لا يوجب الغسل، كأن يخرج لبرد شديد، أو بأن يضرب مثلا ظهره فينكسر شيء منه فيسيل هذا الماء من ذكره، هذا لا يوجب الغسل. الذي يوجبه أن يخرج دفقا بلذة، فهو ماء دافق. إذا فضخت فاغتسل، رواه أبو داود، وعند أبي وعند الإمام أحمد في مسنده: إذا حذفت فاغتسل، يعني الماء الدافق، باستثناء النائم، فإن النائم يتعلق الحكم برؤيته الماء، إذا رأى الماء وجب عليه الغسل. وأما غير النائم فإنه لا يكفي وجود الماء حتى يكون خروجه على جهة اللذة، بأن يخرج دفقا، لا يكون هذا كما تقدم بسبب انكسار ظهر أو شدة برد يخرج منه هذا الماء ونحو ذلك، فإن هذا لا يوجب الغسل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل.
إذا جلس على شعبها الأربع، إذا جلس بين شعبها الأربع، يعني بين قطعها الأربع، بين يديها ورجليها، إذا جلس بين شعبها يعني بين اليدين والرجلين ليجامعها، قال: ثم جهدها، جامعها، فقد وجب الغسل. متفق عليه. وإن لم ينزل، فإذا جامع المرأة وجب الغسل وإن لم ينزل. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، والحديث صحيح: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. إذن إن حصل الإيلاج، والإيلاج بأن يغيب الحشفة، بأن يغيب الحشفة التي أعلى الذكر من الموضع الذي يكون فيه الختان، فإذا حصل هذا الإدخال أو هذا الإيلاج فيجب الغسل، وأما بمجرد المس فلا غسل، يعني إذا وضع ذكره على فرجها من غير إيلاج لم يجب عليه الغسل حتى يولج، حتى يولج. فلا غسل إلا بإيلاج، بأن يغيب الحشفة كما تقدم، فيلتقي ختان الرجل بختان المرأة. أما إن وضعه من غير إيلاج فلا غسل. وإن كان هذا الإيلاج مع وجود حائل، كأن يكون عليها ثوبها ثم إنه يطأها وعليها الثوب، فهذا لا يوجب كذلك عند العلماء، وهو المشهور في المذهب، لا يوجب الغسل، لأن الختان لم يلتقي بالختان. لكن إن كان العازل لا يمنع اللذة، كهذا الكيس الذي يستخدم لمنع الحمل، فإن هذا يوجب الغسل بمجرد الإيلاج، لأن هذا لا يمنع اللذة، فوجوده كعدمه. وأما إذا كان بينه وبين فرجها خرقة، يعني خرقة تمنع من كمال اللذة، ثم إنه حصل منه بعض إيلاج، فإن هذا لا يوجب عند أهل العلم الغسل، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد كما تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه.
نعم، الحمد لله. هل على المرأة من غسل إن هي رأت الماء؟ إن الله لا يستحي من الحق، هذه الجملة منها من باب الأدب، من باب الأدب، لأن سؤال المرأة مثل ذلك قد يتوهم منه أن هذا يخالف الأدب منها، فبينت أن الله عز وجل لا يستحي من الحق، وهو جل وعلا لا يماثله أحد في صفاته، وهو الحي الكريم جل وعلا. فقالت: الله جل وعلا وهو الحي لا يستحي من الحق، فأنا لن أستحي من الحق، لن أستحي من الحق، وسأسألك عن هذا عن هذه المسألة التي تشكل على النساء: هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. إذن المناط رؤية الماء، الحكم يتعلق برؤية الماء، إذا رأت الماء وجب عليها الغسل. الماء يعني الذي يتكون منه الولد، والمرأة لها من ذلك مثل ما للرجل، لها ماء لهذا الحديث. فإذا أنزلت الماء، رأت الماء، أنزلت وهي نائمة فرأت الماء، وجب عليها الغسل. وظاهر الحديث: وإن لم تذكر جماعا. فالذي يستيقظ من النوم فيرى على ثوبه منيا، يرى على ثوبه منيا وهو لا يذكر احتلاما، يجب عليه الغسل لإطلاق الحديث. نعم، إذا هي رأت الماء. لم يقيد ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يرى احتلاما. فإن قال الرجل: إني أرى ماء ولا أدري أمذي هو أم مني، ما أدري هل هو مذي أم مني، فيقال له، وهو المشهور في المذهب واختيار ابن قيم الجوزية، إنه مني، فيلزمك الغسل، لأن الغالب أن الذي يخرج من النائم هو الماء المني، إلا أن يسبق نومك دواعي خروج المذي، فإن سبق النوم ما يدعو إلى خروج المذي كمداعبة أو تفكير فإننا نقول إنه مذي فيكفيه الوضوء. إذن إن أصبح رجل فرأى بللا ولا يدري هل هو مني أم مني فيقال له إن لم يسبق نومك ما يدعو إلى نزول المذي بتفكير أو لمداعبة فهذا مني، وإن سبق نومك شيء من ذلك فهو مذي فهو مذي. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو اختيار ابن قيم الجوزية، وهو أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم فقال أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم. فمن أين يكون الشبه؟
يعني من أين يكون الشبه بأمه لولا أن لها إسهاما في التكوين، فمنها ماء ومن الرجل ماء، فمنها ماء ومن الرجل ماء، ويتكون من الماءين الولد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
نعم. لكن الحديث إسناده ضعيف، وقد أنكره الإمام أحمد وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن مثالب عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه.
نعم. حديث عائشة الذي تقدم ذكر أربعا: من الجنابة ويوم الجمعة ومن غسل الميت. هذه لها أدلتها التي تدل على الغسل فيها. أما الحجامة فإنه لم يرد ما يدل على الاغتسال منها، لم يرد ما يدل على الاغتسال من الحجامة. نعم. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ففيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ثمامة أن يغتسل لما أسلم، أمر أن يذهب به إلى حائط بني فلان فيغتسل، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم كما جاء هذا عند أهل السنن إلا النسائي، لما أسلم أمره أن يغتسل. وبه أخذ الحنابلة فقالوا: إن من دخل في الإسلام فيجب عليه الغسل، فمن أسلم فيجب عليه الغسل، وعلى ذلك فدخول الإسلام موجب للغسل، دخول الإسلام موجب للغسل لهذا الحديث. نعم. ومن العلماء من قال إنه لا يجب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به من أسلم من أصحابه وهم كثير، فهذه المسألة تعم بها البلوى، فالجواب أن هذا لا يشترط في العمل بالحديث الذي تعم به البلوى أن لا يكون من أحاديث الآحاد، فيقبل حديث الآحاد في الأحكام وإن كانت مما تعم به البلوى، فلا يقال نحتاج إلى أحاديث كثيرة في هذا الباب، بل ما دام أن الحديث يثبت فإنه يعمل به وإن كان مما تعم به البلوى كهذه المسألة.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه السبعة.
نعم.
وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
نعم، هذا حديث حسن، وهو دال على ما ذهب إليه الجمهور من أن الغسل يوم الجمعة لا يجب وإنما يستحب. وعلى ذلك فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قبله: غسل الجمعة واجب، يعني مؤكد، كقولك حقي أو كقولك حقك علي واجب. فهذا الوجوب هنا بمعنى الشيء المؤكد. وإنما أمر الناس أول الأمر بالاغتسال لأنهم كانوا أهل مهنة كما في الصحيح، فيأتون إلى المسجد فيؤذي بعضهم بعضا بالرائحة، يمتلئ المسجد من المصلين ويلبسون الصوف وقد جاءوا من مهنهم، فيتأذى بعضهم من بعض، فأمروا بالغسل. وعلى ذلك فيقال: إن وجد مثل هذا أوجبنا الغسل. فإن كان الشخص فيه رائحة بحيث إن أهل المسجد يتأذون برائحته، فإن الواجب عليه أن يغتسل لئلا يؤذي إخوانه المصلين. نعم،
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه أحمد والخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان.
نعم، هذا الحديث الذي فيه أن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، هو من حديث عبد الله ابن سلمة، ولا يتابع على حديثه كما قال ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولذا ضعف الحديث الإمام أحمد. والصواب وقفه على علي رضي الله عنه من قوله، صواب أنه موقوف على علي رضي الله عنه. ففي مصنف عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح أن علي رضي الله عنه قال: اقرأوا القرآن ما لم يكن أحدكم جنبا، فإن كان جنبا فلا ولا آية. فهو إذن قول علي رضي الله عنه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبه قال الجمهور. وأن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن ولا آية إلا أن يكون ذلك بغير قصد القراءة، كأن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، من باب الذكر، من باب الدعاء. أو يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، من باب الذكر. أو يقول: الحمد لله رب العالمين. أو يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا يقصد القراءة فلا حرج. أما إذا قصد القراءة فيرون أن ذلك لا يجوز لهذا الحديث. وجاء في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وهو ضعيف، ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فهو من حديث إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عن الحجازيين ضعيفة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الجنب لا يمنع من قراءة القرآن، أي عن ظهر قلب، يعني كالمحدث حدثا أصغر له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، وهو قول الإمام البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر، وقال به من التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعكرمة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. ففي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه معلقا أنه قال أنه لم يرى، رحمك الله، لم يرى في القراءة للجنب بأسا. قال البخاري: ولم يرى ابن عباس في القراءة للجنب بأسا. واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وهذا القول أصح، وأن الجنب لا يمنع من قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وهو قول ابن عباس. وقول علي رضي الله عنه لا يحتج به مع خلاف ابن عباس، فأقوال الصحابة إذا تعارضت لم يكن بعضها على بعض حجة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه كما تقدم. فالأقوى أنه لا يمنع من قراءة القرآن. نعم. وأما الحائض فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا للجمهور أن لها أن تقرأ القرآن. وأما حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فضعيف كما تقدم، هذا حديث ضعيف لا يثبت. والمرأة الحائض تحتاج إلى قراءة القرآن، وزمن حيضها يطول لأنها تحيض ربع الشهر تقريبا، وأيضا والنفساء تحيض 40 يوما. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه أنه منع الحيض من قراءة القرآن. الحيض هن جميع النساء البالغات يحيضن، ولم يصح لنا حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع الحيض عن قراءة القرآن، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأما حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فضعيف. والحائض أولى من الجنب، لأن الحائض حيضها ليس باختيارها، ولا يمكنها أن تذهبه بالغسل حتى تطهر، وأما الجنب فإنه باختياره، وإذا اغتسل زالت عنه هذه الجنابة، ولذا فإن الحائض أولى بالتخفيف. ومالك رحمه الله، الإمام مالك، أجاز للمرأة التي تخشى أن تنسى حفظها أن تقرأ القرآن وهي حائض، والراجح كما تقدم الإطلاق، وأن هذا لا يخص التي تخشى نسيان حفظها، بل يعم كل حائض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود.
للعود.
أحسن الله إليكم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود.
نعم. دخول المسجد الجنب كذلك يمنع من المكث في المسجد، وأما المرور به واجتيازه من غير مكث فلا ينهى عن ذلك، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، إلى أن قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، يعني لا تقربوا مواضعها، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني إلا مجتازين، إلا مجتازين. وهذا يتضمن منع الجنب من المكث في المسجد إلا أن يكون مجتازا، يعني بأن يدخل من باب ويخرج من باب. وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. ومن العلماء من قال إن الجنب يمنع حتى من اجتياز المسجد، يعني يمنع من المكث ومن الاجتياز. وفسروا الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، يعني لا تصلوا، إلى أن قال جل وعلا أو عابري سبيل، أي مسافرين حتى تغتسلوا. فقالوا إن الجنب ليس له أن يمكث في المسجد ولا أن يجتازه. والصواب هو التفسير الأول. أولا، لأن المسافر إنما يطلق عليه عادة في الشرع ابن السبيل لا عابر السبيل، يطلق عليه عادة في الشرع ابن السبيل لا يطلق عليه في العادة عابر السبيل، هذا أولا. وثانيا، لأن آية التيمم قد جاءت في قوله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاطهروا، إلى أن قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وعلى ذلك فالذي يترجح هو التفسير الأول، وأن المعنى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا مواضعها، وأنتم سكارى حتى تغتسلوا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وأما التيمم فإنه يذكر بعد. وعلى ذلك فالمعنى لا تقربوا الصلاة لا تقربوا المساجد حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، يعني لا تقربوا المساجد وأنتم جنب حتى تغتسلوا. إلا عابري سبيل يعني إلا مجتازين. لكن إن توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد، ويدل على ذلك ما جاء في سنن سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عطاء بن يسار قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكثون يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا. على ذلك يعني حاصل ما تقدم أن الجنب يمنع من المكث في المسجد إلا أن يكون مجتازا يدخل من باب ويخرج من باب، ويكره هذا إلا لحاجة كالحرم مثلا. يقول أنا إن ذهبت من الطريق الآخر شق ذلك علي، ويكون بيته في جهة والسوق مثلا في جهة، فيدخل من باب ويخرج من باب. بعض الجوامع تتوسط الأحياء بحيث إن الناس يدخلون من باب ويخرجون من باب إلى الجهة الأخرى في هذا الحي. فما دام أن هناك حاجة فلا يكره. ثم إن الجنب إذا توضأ جاز له الجلوس. وأما المرأة الحائض فإن كان الدم قد انقطع عنها لكنها لم تغتسل فقد طهرت من الدم انقطع عنها وبقي عليها الاغتسال فهي في حكم الجنب تماما، لا تمكث في المسجد إلا مجتازة، وإذا توضأت مكثت، لأن المرأة الحائض إذا انقطع عنها الدم فهي في حكم الجنب كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وأما إن كانت لا تزال حائضا لم ينقطع عنها الدم ف فتنهى عن المكث في المسجد وتنهى كذلك عن المرور فيه، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين الخمرة فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست بيدك، يعني إذا مددت يدك إلى طرف المسجد فكانت الخمرة عند باب عائشة، إذا مددت يدك فأخذت الخمرة فليست الحيضة بيدك وإنما هي في الفرج، ومد اليد هذا لا يمنع، هذا لا يمنع منه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ويخرج رأسه ترجله عائشة وهو معتكف، فكما أن هذا في المعتكف فكذلك في المرأة الحائض، لو أدخلت رأسها تنظر في المسجد مثلا تبحث عن ولدها تنظر إليه فتدخل رأسها وبدنها في الخارج، أو تدخل يدها لتأخذ شيئا من المسجد وبدنها خارج، فلا حرج في ذلك، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. نعم. وأما حديث أبي سعيد الخدري ففيه أن المستحب لمن أراد أن يعاود وطأ أهله أن يتوضأ، فمن أراد أن يعاود الوطأ استحب له الوضوء، فهو أنشط للعود يعني للمعاودة، أنشط للعود يعني أنشط للمعاودة، فإن اغتسل بينهما فهو أفضل كما جاء هذا في السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن اغتسل بين الوطئين فهذا أفضل، وإن اكتفى بالوضوء فحسن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، وهو معلول.
نعم. هذا الحديث معل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر كما في الصحيحين: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: إذا توضأ فليرقد. فالمستحب للجنب ألا ينام إلا على وضوء، لكن لو نام جنبا بلا وضوء فلا حرج عليه، إنما يستحب له الوضوء. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض.
نعم. هذه صفة الغسل المستحبة، فيغسل أولا فرجه بعد أن يغسل يديه، يعني بعد أن يغسل يديه يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة، لكنه يترك غسل القدمين، يؤخر غسل القدمين كما جاء هذا في حديث ميمونة، وذكره في حديث عائشة في رواية مسلم معل، فيه علة. فالمحفوظ في حديث ميمونة الذي هو تأخير غسل القدمين، وأما حديث عائشة فإنه معل، أي ذكر تأخير غسل القدمين في حديث عائشة معل، ولذا تفرد به مسلم دون البخاري، إنما جاء هذا في حديث ميمونة ولم يجئ على ذلك في حديث عائشة إلا في رواية لمسلم هي معلة، ولذا فإن أصح القولين وهو قول بعض الحنابلة أنه إنما يستحب له أن يتوضأ وضوءا كاملا فيغسل قدميه كما جاء هذا في حديث عائشة، إلا أن يكون يغتسل في مكان فيه تراب، فهذا يؤخر غسل القدمين ليكون ذلك أنقى له. وعلى ذلك فتأخير غسل القدمين إنما يستحب عند الحاجة، وهذا هو اختيار بعض الحنابلة وهو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخره في حديث ميمونة ولم يؤخره في حديث عائشة إلا في هذه الرواية المعلة. وعلى ذلك فتأخير غسل القدمين إنما يستحب إن كان هناك حاجة، كأن يكون يغتسل في تراب فتتسخ قدميه فتتسخ قدماه بالطين فيؤخر غسل القدمين حتى يغتسل غسلا كاملا، ثم يغسل قدميه في آخر شيء حتى يزول عن قدميه ما فيهما من وسخ. نعم. واعلم أن أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ظاهر هذا الحديث ويدل عليه تبويب الإمام البخاري رحمه الله، أن الغسل يكفي مرة واحدة، يعني لا نقول إنه يستحب أن يفيض الماء على بدنه ثلاثا، وإنما يصب الماء على بدنه مرة واحدة، بخلاف الشعر فإنه يكرر ذلك ثلاثا من أجل أن يتيقن أن الماء قد وصل إلى أصول شعره، وأما سائر جسده فيكفي غسله مرة واحدة. هذا هو أصح القولين وهو ظاهر الحديث وعليه تبويب البخاري، فإنه قال الغسل مرة، وأيضا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهما في حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب، وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه وجعل ينفض الماء بيده.
هذا فيه أن الأفضل أن لا ينشف أعضاءه كما تقدم هذا في الوضوء. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي فأفأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية والحيضة، فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم.
نعم. إذا صفة الغسل أولا أن يغسل يديه ثم يغسل فرجه ويمسح يمينه على شماله، ثم إنه يتوضأ بعد أن يغسل فرجه، يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءا كاملا، يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق، وقد جاء ذكر المضمضة والاستنشاق في حديث ميمونة في الصحيح، يتوضأ وضوءا كاملا، ثم بعد ذلك يفيض الماء على شعره ثلاثا، ثم يغسل سائر جسده مرة واحدة، ويكون قد نوى، لأن الأعمال بالنيات، والبسملة تستحب كالوضوء. وإن قلنا إن البسملة في الوضوء فرض، فهي كذلك فرض في الغسل. وتقدم لكم أن أصح أقوال أهل العلم أن التسمية سنة في الوضوء، فكذلك هي في الغسل والتيمم. وهذا الحديث الذي هو حديث أم سلمة في صحيح مسلم فيه أن المرأة إذا كانت قد ظفرت شعرها، فشعرها ظفائر ليس بمنقوض بل هو مظفور، فإنها لا تنقضه في غسل الجنابة، يعني إذا أجنبت المرأة وكان شعر رأسها مظفورا فلا يلزمها أن تنقضه، بل تفيض الماء هكذا على رأسها من غير أن تنقض ظفائرها. من غير أن تنقض ضفائرها، لا يلزمها أن تنقض هذه الضفائر، وهذا من التخفيف، هذا من التخفيف لأن الجنابة تكثر. لكن هنا قال وفي رواية والحيضة، وفي رواية والحيضة، وبه قال الجمهور، وأن غسل الحيض كذلك. فإذا كانت المرأة حائضا وكان شعر رأسها مضفورا فلا يلزمها أن تنقضه في غسل الحيض، كما أنها لا يلزمها أن تنقضه في غسل الجنابة. والقول الثاني في المسألة وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد أن هذا إنما يخص غسل الجنابة، وأما غسل الحيض فيجب أن تنقضه، فيجب أن تنقضه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كما في البخاري انقضي شعرك وامتشطي، انقضي شعرك وامتشطي، وفي ابن ماجه انقضي شعرك واغتسلي، وفي صحيح مسلم في غسل الحيض بعد أن ذكر عليه الصلاة والسلام أنها تفيض الماء قال ثم تدلكه دلكا شديدا، ولم يذكر الدلك الشديد في الجنابة كما جاء هذا في صحيح مسلم. قالوا وأما رواية الحيضة هنا في حديث أم سلمة والحيضة فهي معلة، فذكر الحيض هنا معل كما قال هذا ابن القيم رحمه الله. تفرد بهذه الرواية عبد الرزاق عن الثوري كما قال هذا ابن رجب أيضا رحمه الله تعالى، وأن عبد الرزاق قد تفرد بهذه الرواية عن الثوري. والمحفوظ من حديث أم سلمة أفأنقضه لغسل الجنابة فقط، ليس غسل الحيض بمذكور، لكن ذكر الحيض هنا هذا معل. وعلى ذلك فالراجح هو المشهور في مذهب الإمام أحمد أن المرأة لا يلزمها أن تنقض ضفائرها في غسل الجنابة لأنه يتكرر، أما الحيض فهو مرة واحدة في الشهر فيلزمها أن تنقضه وأن تدلك شعرها دلكا شديدا حتى يصل إلى أصول شعرها. واعلم أن أصح قولي العلماء وهو وجه عند الشافعية ورواية عن الإمام مالك أن الموالاة تجب في الغسل كما تجب في الوضوء، أن الموالاة تجب. فعلى ذلك لو غسل رأسه مثلا ثم مكث زمنا طويلا ثم إنه أتى بالماء فغسل سائر جسده فنقول لا استأعد، يعني استأنف الوضوء، استأنف الغسل من جديد، استأنف الغسل من جديد. والمشهور في المذهب أن الموالاة لا تشترط في الغسل إنما تشترط في الوضوء، والراجح أن الموالاة كما أنها تشترط في الوضوء فإنها تشترط في الغسل. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوالي في غسله، لم يصح عنه أنه يفصل بين غسله عليه الصلاة والسلام، وفعله بيان لمجمل قوله جل وعلا وإن كنتم جنوبا فاطهروا، فعله عليه الصلاة والسلام بيان لمجمل هذه الآية، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يفصل بين أول غسله عن آخره بل كان عليه الصلاة والسلام يوالي. وثانيا من باب القياس على الوضوء فكلاهما طهارة تجب للصلاة، فكما أن الموالاة تجب في الوضوء فإن الموالاة كذلك تجب في الغسل. وما تقدم هو الغسل المستحب، أما الغسل المجزئ فيكفي أن يفيض الماء على بدنه كما جاء في الصحيحين من حديث عمران اذهب فأفرغه عليك، فإذا أخذ الماء فأفرغه على بدنه حتى يصل إلى أصول شعره فإن ذلك يجزئ مع المضمضة والاستنشاق كما هو المذهب، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. المضمضة لا بد منها والاستنشاق، لأن الفم والأنف من الوجه، فلا بد إذن أن يفيض الماء على بدنه كله حتى يبلغ أصول شعره وأن يتمضمض ويستنشق. هذا هو الغسل المجزئ. يعني إذا قيل لك ما الغسل المجزئ، فقل أن يصب الماء على بدنه مع وصول الماء إلى أصول شعره، يعني يروي شعره ويتمضمض ويستنشق، هذا يكفي. وإن فعل ذلك فله أن يصلي كما تقدم، لا يشترط للصلاة أن يتوضأ، بل الغسل يكفي، لأن الله جل وعلا قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وإن لم ينوي رفع الحدث الأصغر، ما دام أنه نوى رفع الحدث الأكبر واغتسل فإن ذلك يجزئه في رفع الحدث الأصغر أيضا، لأن الأصغر يدخل في الأكبر. وللآية وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره أيضا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجماعة من أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
نعم، هذا حديث ضعيف من حديث جسرة ولها مناكير، والحديث ضعفه البيهقي وعبد الحق الإشبيلي وغيرهما. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. زاد ابن حبان: وتلتقي.
نعم، وهذا فيه أنه لا يكره أن يغتسل الرجل مع المرأة من إناء واحد. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة. رواه أبو داود والترمذي وضعفه، ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راو مجهول.
نعم، هذا الحديث ضعيف، لكن جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن ينثر الشعر نثرا حتى يبلغ الماء أصول الشعر. قال عليه الصلاة والسلام للرجل، أمره عليه الصلاة والسلام أن ينثر شعره نثرا ويغتسل ويغسل رأسه حتى يبلغ أصول شعره. إذن لابد أن يصل الماء إلى أصول الشعر. ودلك البدن، يعني أن يدلكه دلكا، هذا مستحب ما دام أن الماء وصل إلى البدن فيكفي، ولا يشترط الدلك. الدلك يستحب ولا يجب، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تكون الأسئلة بعد الصلاة زين؟ نعم. أو تكون الآن ما بعد بس. نعم.
السائل أحسن الله إليكم يقول: إذا قامت الطبيبة بوظيفتها للمرأة هل ينقض الصيام أيضا؟
ما أسمع.
يقول: إذا قامت الطبيبة، أظن تقصد في إدخال، كما ذكرتم بالأمس، إدخال يد الطبيبة في فرج المرأة، هل ينقض الصيام أيضا بعد بطل الصيام؟
ما هو واضح، يعني الصوت،
السؤال ما هو واضح عندي، لكن أظن أنها تقصد في السؤال أنها إذا قامت الطبيبة إدخال يدها في فرج المرأة،
أي
هل يبطل الصيام أيضا؟
لا، ما يبطل الصيام. الصحيح أن الصيام لا يبطل، يعني المرأة إذا استدخل في فرجها شيء فإن هذا لا يفطرها، وإنما يوجب الوضوء فقط. نعم، يعني المرأة إذا أدخل في فرجها شيء لم تفطر، لكن عليها الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفائدة من ذكر الحافظ بن حجر لحديث ضعيفة في استدلاله على الأبواب الفقهية مع أنه يذكر غيرها من الحديث الصحيحة؟
نعم.
يقول أحسن الله إليكم: ما الفائدة من ذكر الحافظ بن حجر لحديث ضعيفة؟
نعم. نعم الحافظ رحمه الله يورد ما يستدل به الفقهاء ما يستدل به، ولذا تجد أنه يذكر الحديث ويذكر الحديث الآخر الذي يدل على خلاف ما يدل عليه الحديث الأول، قد يكون هذا حديثا صحيحا وهذا يكون حديثا ضعيفا، لأن هذا يستدل به جماعة وهذا يستدل به جماعة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز المسح على الحذاء إذا اغتسلنا؟ هل يجوز المسح على الحذاء؟ هذا سؤال.
إذا
لا هذا سؤال ثاني.
نعم المسح على الحذاء الراجح أنه يجزئ كما تقدم في اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وإن لم يكن ساترا للكعب. نعم
يقول أيضا إذا اغتسلنا غسل تبرد لا غسل تبرد لا غسل جنابة هل يجب الوضوء للصلاة؟
إذا
اغتسلنا غسل التبرد
إيش؟
إذا اغتسل غسل التبرد
إيه؟
هل يجب الوضوء أيضا للصلاة؟
إذا اغتسل بنية التبريد فلا يعد هذا طهارة شرعية، لا يكفي لا عن الغسل ولا عن الوضوء. نعم التبريد لا يكفي إلا أن ينوي. نعم
أحسن الله إليكم. هل صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما لأن به جرح كما هو في الحاكم؟
لا أنه بال لجرح في مأبضه هذا لا يصح، في مأبضه هذا لا يصح. نعم
أحسن الله إليكم. هل يكون مسح الذكر من الأنثيين أو من هل يكون مسح الذكر من الأنثيين أو من حلقة الدبر؟
إذا كان الذي يقصد الاستخراج ما قد يكون من بول هذا يكون من فوق الأنثيين، لكن هذا كما تقدم لكم الصحيح أنه لا يشرع. نعم
قل أحسن الله إليكم. شخص اغتسل الغسل الواجب فقط ولم يتمضمض ولم يستنشق فما حكمه وهل يعيد الصلوات التي صلاها؟
لا يعيد ما دام أنه جاهل، لكن الصحيح أن الواجب عليه فيما يبقى يعني في المستقبل أن يتمضمض ويستنشق، لا بد من المضمضة والاستنشاق. نعم
صلى الله عليه وسلم. إذا فرغت من البول جلكم الله وتوضأت واكتشفت بعد زمن وجود قطرات يسيرة فما الحكم؟
أعد السؤال. إذا
يقول إذا فرغت من البول أجلكم الله وتوضأت اكتشفت بعد زمن وجود قطرات يسيرة،
إذا كان هذا عنده وسوسة فنقول لا تلتفت لهذا، أما الذي ليس عنده وسوسة ثم يجد قطرات من بول ويعلم أنه صلى وعليه حدث لأن هذه القطرات خرجت منه بعد البول متيقن لذلك يعيد، أما إذا كان يشك يقول ما أدري هل هذه القطرات خرجت مني بعد الصلاة أو قبل فنقول الصلاة صحت وهذه القطرات لما كان يحتمل أن تكون خرجت منك بعد الصلاة فلا يوجب ذلك عليك الوضوء لأنه يشك لا يدري هل هذه القطرات قبل الصلاة أو بعدها، وأما إذا كان يعلم ويقول أنا استعجلت كنت مستعجلا ثم إني قضيت حاجتي مستعجلا فتوضأت ثم رأيت قطرات أعلم أنها خرجت وقبل الصلاة فهذا يلزمه أن يعيد الوضوء أن يتوضأ من جديد وأن يصلي. نعم الله أعلم.
انتهت الأسئلة بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم.